بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إلى قوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم. إلى قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى في سورة المائدة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بين أن من الأصول المتفق عليها المعلومة الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهي المعلومة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم بالاضطرار، أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر كفار في الباطن، وهم المنافقون. ثم سرد المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها بيان صفات المنافقين، وأن هذا الصنف هو وهم المنافقون كثيرون موجودون في كل زمان، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الأزمان إلى يوم القيامة. والنفاق إنما يوجد إذا قوي المسلمون، إذا قوي المسلمون صار هناك منافقون يخفون كفرهم ونفاقهم لئلا تقام عليهم الحدود، لأنهم لو أظهروا كفرهم قتلوا، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن في وقت ضعف الإسلام والمسلمين يعلنون كفرهم لا يبالون. فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين في المجتمع. ولهذا في مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد في مكة منافقون، ما يوجد في مكة منافقين، ما في نفاق في مكة، ما في إلا مؤمن أو كافر، كافر ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا وباطنا، بل إن بعض المؤمنين يخفون إسلامهم بسبب إيذاء الكفار لهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الداخلون في الإسلام وكثر المهاجرون ووقعت غزوة بدر، انتصر فيها مسلم انتصارا عظيما، عز الله جنده ورسوله والمؤمنين، أظهر بعض الناس الإسلام وأظهر كفر مما في قلوبهم معه من اليهود ومن الوثنيين ومن المشركين. والمؤلف رحمه الله يسرد الآيات التي فيها بيان صفات المنافقين، وأن الآيات التي فيه وصف المنافقين كثيرة في القرآن العظيم، قل لا تجد سورة مدنية إلا وفيها شيء من صفاتها. سرد المؤلف رحمه الله لنا الآيات التي في سورة البقرة، ثم الآيات التي في سورة آل عمران صفات المنافقين، ثم الآيات التي في سورة النساء التي قرأها القارئ الآن، كلها الآيات في صفات المنافقين في سورة النساء، ثم بعد ذلك الآيات في صفات المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا وصف المنافقين، منافقين يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله هو طاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل اعجب من حال هؤلاء، ألم ترى التعجب، استفهام التعجب، ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبله، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجمعون بين أمرين متناقضين، لا يمكن، الإيمان بالله وبرسوله وبما أنزل إليه من قبل ينافي التحكم إلى الطاغوت، والتحكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. وهؤلاء جمعوا بين أمرين تدل على كفرهم ونفاقهم. هؤلاء منافقون يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومع ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت وهما خالف كتاب الله وسنة رسوله، فيدل على كفرهم، لأن أحدهما ينقض الآخر. التحاكم إلى الطاغوت ينقض الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله ينافي التحاكم إلى الطاغوت. فإذا جمعوا بينهما دل على كفرهم ونفاقهم. ثم قال ويريد الشيطان، ثم قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأن وصف هذا الضلال بالبعد. إذا التحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بالله وبرسوله، وهو من إرادة الشيطان، وهو ضلال، والضلال وهذا الضلال بعيد عن الحق. ثم ذكر من أوصافه، من أوصاف المنافقين، قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى ما أنزل لووا رؤوسهم، لووا أناقهم، صدوا وأعرضوا بكفرهم ونفاقهم، لأن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله واجب. من تحاكم إلى الطاغوت وهو ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فإن هذا خلافي ينافي الإيمان بالله وبرسوله وهم من أوصاف المنافقين. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبلها قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا أصابتهم مصيبة قدرها الله عليهم بسبب أعمالهم وما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني نريد الجمع بين هؤلاء ونريد التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء نريد الإصلاح نريد أن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء نريد أن نجمع بين السياسة يكون السياسة بين السياسة وبين الشريعة السياسة التي تخالف الشريعة السياسة الشيطانية السياسة الفرعونية السياسة الإبليسية فهم يريدون أن يجمعوا بين هؤلاء وهؤلاء لأن قلوبهم مريضة يخشون أن ينتصر أن يصيب المؤمنين هزيمة فإذا صاب المؤمنين هزيمة صاروا مع غيرهم مع اليهود مع النصارى مع أضدادهم وإذا صاب المؤمنين غنيمة صاروا معهم وقالوا نحن معكم كما قال تعالى في سورة العنكبوت فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم يستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا في نفس السورة كما سيأتي وفي سورة العنكبوت ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم إذا جاء نصر وفتح غنيمة قالوا نحن معكم وإن حصل هزيمة انضموا إلى الصف الثاني يريدون أن يتخذوا مع هؤلاء يد ومع هؤلاء يد لكفرهم ونفاقهم. ولهذا يقول إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نريد التوفيق بين الشريعة وبين السياسة بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية عظيمة فيها بيان أن من الذي تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. أقسم الرب سبحانه وهو صادق وإن لم يقسم لكن لعظم الأمر قال فلا وربك الأول قسم أقسم بنفسه الكريمة سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد الغاية. ما هي الغاية؟ نفع عنهم الإيمان حتى تجد الغاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في خطاب الرسول فيما شجر بينهم حتى يحكم الرسول في موارد النزاع شجر فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم من اختلاف ونزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الأمر الأول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ما يكفي استحاكم بل لا يجدوا في أنفسهم حرجا حتى لا يحكم الرسول بل يجد منهم الرضا لابد أن يوجد الرضا لو تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله لكن في نفسه حرج ما اطمئن ما يكون هذا الإيمان لابد من الرضا وزوال الحرج الذي في الصدر. ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت خالصا ويسلموا ما يكفي أيضا لابد من التسليم وهو الاطمئنان ولا يكفي هذا حتى يكون الاطمئنان كامل. ولهذا قال اكد بنصر فقال ويسلم وتسليم. اذا اقسم الرب سبحانه بنفسه الكريمه انه لا يحصل لهم الايمان الا بهذه الامور الاربعه تحكيم الرسول عليه الصلاه والسلام في امور النزاع والخصومه والثاني الرضا بهذا الحكم والثالث الطمأنينة والرابع الطمأنينة التامة أربعة أمور. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وأن التحاكم إلى الله ورسوله لا بد من التحاكم الكتاب والسنة. قال المؤلف وقال سبحانه في نفس السورة فما لكم في المنافقين فئتين والله أرتشهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضع الله فلن تجد له سبيلا. هذا إنكار على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين. قيل في سبب نزول الآية أنه لما رجع طائفة من المنافقين في غزوة أحد اختلف الصحابة منهم، فقال طائفة نقتلهم وقال طائفة لا نقتلهم، فقال نقتلهم لنفاقهم وقال طائفة لا نقتلهم. فاز الله في هذه الآية، فاز الله هذه الآية. فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم، والله أركفهم بما كفروا ردهم لما كانوا عليه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ في دليل على أنهم ضالون بكفرهم ونفاقهم. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. من أضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه، لأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وأضلهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم، حيث أنه تبين لهم الحق واتضح لهم ثم عدلوا عنه فعوقبوا، كما قال سبحانه في الآية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عقوبة الأول الزيغ الأول زاغوا عن الحق، يعني مالوا عنه بعد وضوحهم، عوقبوا بالزيغ الثاني أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه في الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة لهم تقريبا القلوب والأبصار بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة بعد وضوح الحق لهم، جزاء وثاقة. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم ظالمون. يفيد على أن الله هو الهادي وهو الضال، فهو سبحانه هو الهادي يقذف الهداية في القلب فضلا منه وإحسانا، وهو المضل حكمة منه وعدلا، يخلل من شاء خذلانه حكمة بالغة في الرد على المعتزلة الذي يقول أن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. المعتزلة يقول أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، والله لا يهدي أحد ولا يضل أحد. ويجيبون عن الآية بمعنى هنا قالوا إن تسمية الله نفسه بأنه الهادي والمضل هذا من باب التسمية فقط، من باب التسمية. والله سماه الله مهتديا وضالها من باب التسمية، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. قال بعض قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. من يضل الله فلن تجد له سبيلا. ثم بين سبحانه وتعالى شدة عداوة الكفار والمنافقين للمسلمين، فقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكفار يودون ويتمنون ويحاولون زاهدين ويبذلون وسعهم في أن يردوا المسلمين عن دينهم فيكونون كفارا منهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الكفار أعداء جميع أركانهم وطبقاتهم، لا يودون الخير للمسلمين، فلا ينبغي المسلم أن يركن إليهم. قال سبحانه في الآية الأخرى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لو يستطيعون أن يقطعوا المدد من السماء للمسلمين قطعوه، لكن ما يستطيعون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، سواء من اليهود والنصارى أو من الوثنيين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودون أن ينزل على المسلمين خير أبدا، لو استطاعوا أن يقطعوا قطعوه. ودوا لو تكفروا وتنفروا، إذن يودون المسلمين أن يكفروا ولا يرضون بالتنازل القليل. مهما تنازل المسلمون لكفرة اليهود والنصارى والوثنيين ما يرضون، ما يكفيهم، لا يزالون يقولون تنازل بعد تنازل حتى 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 يصل إلى الكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وهنا في الايه في هذه الايه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال سبحانه: فلا تتخذوا من اولياء. كيف تتخذون منهم اولياء توالونهم يقتلون الكفر من اليهود والنصارى والوثنيين وهم هذه حالهم اعداء ودوا في الاسلوخة ودوا ما عرفتم يودون كل شيء يشق عليكم ويعنتكم ويؤذيكم كل شيء يعنتكم ويشق عليكم يودونه لكم ويحبونه لكم ويسعون في ايصاله اليكم كيف بعد هذا يركن المسلم الى الكفرة ويواليهم ويتخذهم اولياء من المؤمنين هذا كلام ربنا ومن اصدق من الله قيلا ومن احسن من الله قيلا هذه نصيحة الله لعباده المؤمنين نصحنا سبحانه وتعالى وحذرنا من الاعداء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم لا تتخذوا بطانة دخلا من الكفرة تفاوضون تسرون اليهم باموركم وتفوضون اليهم الامور وهم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في ايصال الاذى والشر اليكم بكل طريق ودوا ما عليكم يودون كل شيء يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم قد بدت البغضاء من افواههم تبدو الكلمات التي تدل على البغضاء وما تخفي صدورهم اكبر يبدو على فلسات في السنتهم كلمات تدل على البغضاء والعداوه وشده الحق وما تخفي صدورهم اكبر ثم قال سبحانه قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون آيات عظيمة لو تدبرها المسلم حق التدبر لا وتدبرها المسلمون وتعقلوها وفهموها وامتثلوها وصاروا أعزة لكن المصيبة أن نقرأ الآيات بقلوبنا غافلة هم ومن تدبر فإنه لا يطبق ولا ينفذ ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء يعني تكونون مثل أخي الكفر ثم قال سبحانه فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله لا تتخذوا من أولياء أصحاب وأصدقاء ونصحاء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا في امر كثير قتال الكفار وهذا مع القدره والنهي عن ان يتخذ المسلمون منهم اولياء وانصارا استثنى الله سبحانه وتعالى صنفين منهم فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا يعني الذين يلجؤون وياتون الى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فهم مثلهم يكون حكم حكمهم من جاء من الكفار الى من بيننا وبينه عهد وميثاق ولجا اليه وصار معه حقه ولا يقاتل فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين كفار قريش كان من احب ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومن حب ان يدخل في عهد قريش دخل فمنهم من دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من دخل في عقد قريش هذا الصف الاول الصف الثاني قال سبحانه او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلكم او يقاتلوا القوم هذا الصف الثاني وهم قوم حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم وكرهوا قتالكم وابغضوا قتالكم وكرهوا مع ذلك ان يقاتلوا قومهم معكم فهؤلاء لا يقاتلون قوم حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم وكرهت وابغضت قتالكم وقتال قومهم معكم فهؤلاء لا يقاتلون ومن هؤلاء قيل إن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين في مكة أظهروا أسروا إيمانهم فلما كان غزوة بدر خرجوا معهم مكرهين فنزلت هذه الآية ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر وفدى نفسه قال سبحانه ولو شاء إذا قوم بينكم أو جاءوا في الحصر الصور وأن يقاتلوا فحصروا وقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وسلموكم ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوكم. قال المؤلف وقال تعالى أيضا في نفس السورة بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بالعذاب البشارة تأتي بالخير وبالشر وبشرهم بعذاب أليم. وفي المؤمنين قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان فالبشارة تكون في الخير وتكون في الشر. هنا بشارة بالشر بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم وصفهم الله بقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على وصف المنافقين يتخذون الكافرين أولياء أصحاب وأصدقاء يوالونهم ويحبونهم ويركنون إليهم وهذه الصفات وهذه الأشياء تحذير المؤمنين أن يتصلوا بهذا الصفات. الله تعالى قص علينا صفات المنافقين لنحذرها ولنبتعد عنها وليتخلق بصفات المؤمنين. قال سبحانه كيف يتخذون الكافرين أولياء من دون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال بعد ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية فيها بيان أنه لا يجوز الإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها وأنه جلس في مجلس فإن عليها منكر فإن سكت ولا منكر فقط وسكت فإذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ بالله وبكتابه سكت ولا منكر حكمه حكم الكافرين الراضي بالكفر كافر. وإذا مجلس جلس في مجلس مجلس غيبة ولا منكر عليهم حكم حكم الكافرين في الإثم. وإذا جلس في مجلس يشربون في الخمر أو الدخان ولا منكر عليهم حكم حكم من شرب الخمر او شرب الدخان الحكم واحد الراضي كالفاعل. واجب على الانسان احد امرين الانفاق فان زال المنكر والا قام المجلس وحينئذ يحكم. اما اذا لم ينكر وسكت فحكمه حكم. هذا معنى الايه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم الى مثله إذا سكتوا جلستم. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. هذه وصف المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالكفار يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع الكفر. المنافقون يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع المشركين وهم يوالون المؤمنين ويقول نحن معكم إذا صاب المؤمن فتح نصر غزيمة ونصر غنيمة حصل غنيمة قالوا نحن معكم ويظهرون الإسلام أعطونا من الغنيمة يطلبون المشاركة وأن يكون لهم شرف الغنيمة. وإن حصل المسلم نكسة وهزيمة صاروا مع الكفار وهكذا فهم معها يجعلون مع المؤمنين يد ويجعلون مع الكفار يد لكفرهم وضلالهم ما عندهم إيمان ثابت. ولهذا قال سبحانه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم يعني أعطونا من الغنيمة مشاركتهم. وإن كان للكافرين نصيب إذا كانت النكسة على المؤمنين وصارت الغلبة للكفار قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الله والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي من أوصاف المنافقين الخداع خادعون الله وهو خادعهم هذا في جزاء لهم في مقابلة خداعهم. والله تعالى يخدع من خدع ويسير من كاد وينكر بمن مكر صفة الكمال وجزاء له في مقابلة مكره. فالمكر والخداع والشيء صفة نقص، لكنها في مقابل إذا كانت جزاء لهم على أفعالهم صارت صفة الكمال. والله تعالى موصوف بالكمال، ولا يستحل له إذا يقال من أوصافه الماكر والخادع، لا، وإنما يقال أنه يمكر بالماكرين. والله هو المكر، يخدع من خدع، يكيد من كاد، ولا يستقل له وصف يقال من أسمائه اسم، قال من أسمائه ماكر وكائن وخالق، لا، إنما هذا كان جاء على من الصفات، على نفس الفعل يبقى على الصفات، وما جاء مضاف يبقى مضاف. من أوصافهم ومن أوصافهم الكسل إذا قاموا إلى الصلاة. الصلاة أعظم العبادات البدنية وأفرض الفرائض الأوجب الواجبة بعد تفقد الله، وهذه حالة منها مع هذه القريبة العظيمة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا في استحيل المؤمن من أن يتصف بالكسل. إذا قاموا يكون نشيط، نشيط قوي عنده رغبة، لأنه يعلم ما عند الله من المثوبة. بخلاف المنافق، المنافق لا يرجو ما عند الله، كافر. فلا يليق بالمسلم أن يتصف بصفة الكسل عند إرادة الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراءون الناس، هذا وصف آخر من أوصاف المنافق الرياء، مراءة الناس بالأعمال الصالحة. المؤمن يعمل العمل إخلاص، يخلص العمل لله، لا يرائي. فالرياء شرك ومن صفات المنافقين. ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا وصف ثالث من أوصافهم، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وصفهم في ثلاث أوصاف عند الصلاة: الكسل والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا. وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، رواه مسلم في صحيحه، وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخرها، يرقب الشمس، لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، يؤخر الصلاة عن وقتها، وقت العصر إلى اختلال الشمس، حتى إذا ذلك قام فنقر أربعة، ينقرها كنق الغراب، لا يطمئن، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذه النصوص هي تحذير المسلم من التصف بصفات المنافقين. ثم وصف الوصف الرابع المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم شبه، وصفهم بالتذبذب، مذبذبين مذبذبين بين المنافقين وبين المشركين، لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين، التخبير مع هؤلاء ومع هؤلاء، لهم وجه ولهم وجه، وجههم مع المؤمنين يظهرون الإسلام، ووجههم مع الكفار وهو البعض. وهذا فيه تحذير المسلم من هذا الوصف، ويعرف أن يثبت على التوحيد والطاعة والإيمان، لا يتذبذب ولا يكون مع الكفرة. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال الله: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وكما جاء في صحيح مسلم أن المنافق كالشاة العائر، تعير إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، إلى قوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه الآية هي جزاء المنافقين، جزاءهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات سفلى، دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلنها. والجنة صلى الله عليه وسلم درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. النار بالعكس دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها. والمنافقون أين مكانهم؟ الدرك الأسفل، آخر درك، درك الأسفل تحت دركة اليهود والنصارى والمشركين، والوثنيين فوق، واليهود والنصارى فوق، فوق المنافقين أخف على، ويكون كلهم معذبون وكلهم مخلدون. حتى إن الإنسان جاء في الحديث أن أهون أهل النار عذاب لرجل في أخمصيه، يعني في أسفل رجله جمرتان تغلي منهما دماغه. وفي اللفظ الآخر أن أهون أهل النار عذاب لرجل في رجليه الشركان، سير النار من نار تغلي منها دماغه. وفي اللفظ الآخر لرجل في رجليه نعلان تغلي منهما دماغه. وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجري من الألم، وهو أهونه يغلي له الدماء من جبر فيه. فكيف فكيف عذاب اليهود والنصارى؟ كيف عذاب المنافقين في الدرك الأصل؟ نعوذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأصل من الله في دركة تحت دركة اليهود والنصارى بسبب إيش؟ بسبب أنهم زادوا على اليهود والنصارى الوثنيين، زادوا عليهم، شاركوهم في الكفر كلهم كفار، اليهود كفار والنصارى كفار والوثنيين كفار والمنافقون كفار، استووا في الكفر. زاد المنافقون عليهم بالخداع والخداع والتلبيس، إذ أنهم يعيشون بين المسلمين وتدبير المكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين، فلهذا صاروا في درجة سفلى زاد عذابهم، زاد عذابهم على الكفرة على اليهود والنصارى نعوذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت تاب الله عليه، سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي. والمعاصي من باب أولى، يتم من الزنا ومن السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، تاب من النصرانية أو من اليهودية أو من الوثنية أو من النفاق أو من المجوسية أو من الهندوسية، من تاب تاب الله عليه. لكن الشأن تكون التوبة نصوح، تكون التوبة لله ويقلع عن معصيته أو كفره وضلاله، يتخلص منه ويندم على ما مضى، تأسف ويعزم عزما جازما على لا عود عليه معصية إليه مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس رد المظلمة إلى أهله، إن كان نار رد المال عليه، إن كان قصاص سلم نفسه، إن كان عرق حله. فإذا تاب هذا الخلق تاب الله عليه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. هذه الآية نزلت في التابعين، كيف في التائبين، أجل على العلماء على أنها نزلت في التائبين، لأن الله عمم وأطرح، فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا عليه مثلا، بخلاف الآية الأخرى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك لأنه لا يغفر، وعلق ما دونه خص الشرك، هذه في غير التائبين. أما آية الزمر: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني ما تاب، هذه في التائبين. وهنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمنافقين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إلا الذين تابوا يعني من المنافقين، تابوا من نفاقهم وكفرهم وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم واعتصموا بالله لجأوا إليه وحدهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا اتصفوا بهذا الصفات توبة وإصلاح واعتصام وإخلاص الدين فحكمهم حكم الدين. والمؤمنون ما أجزاءهم قال سبحانه: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قد عرض الله التوبة على المثلثة النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على المثلث النصارى ليقول إن الله ثالث ثلاثة، فباب التوبة مفتوح لمن تاب قبل الموت، قبل طلوع الشمس مغربها، قبل نزول العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل مرجئة الفقهاء يقولون بعدم كفر تارك الصلاة بناء على مذهبهم؟
مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، غير داخلة في مسمى الإيمان، نعم، لأنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب والإيمان لا يكون إلا بالقلب، هذا مذهب المرجئة. وأما تسفية الكفر يقول تسفية مجازية، هذا الذي قال له الكفر من الكفر ومن كفر. وهناك بعض أهل السنة يرون أن ترك الصلاة غير كفر، ولازم أن يكون مرجئة. هناك بعض أهل السنة ليسوا من المرجئة يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إذا لم يجد وجوبها، وإن كان الصواب الذي تدل عليه النصوص أن تارك الصلاة كافر ولو لم يحدث ذنوبها. وهو الذي يدل عليه الصحابة كما نقل عبد الله بن سعيد العقيلي كما نقل ابن حزم حافظ بن راهويه وغيره نقلوا الإجماع على كفر تارك الصلاة. لكن هناك طوائف من أهل السنة من المتأخرين يرون أن تارك الصلاة كفر أصغر إذا لم يجد وجوبها. ومذهب المتأخرين الشافعية والمالكية والحنابلة ورواية الثانية على الإمام أحمد التي عليها المحققون وهو وجه الشافعية يقول عبد الله بن حبيب عبد الملك بن حبيب المالكي أن ترك الصلاة كفر. المقصود أن المرجئة نعم يرون ترك الصلاة إذا جحد وجوبها كفر وإذا جحد وجوبها فلا يكون كفرا أكثر وإنما يكون كفر مجازي هو الكفر الأصغر. ولكن هناك طرف من السنة من يقولون أن ترك الصلاة لا يكفر وليس من المرجئة. ما يلزم أن يكون الذي يقول لا يقول بكفر ترك الصلاة من المرجئة. الذي لا يقول بكفر الصلاة الذي لا يقول أن ترك الصلاة غير كفر قسمان قسم المرجئة وقسم من أهل السنة. القسم الثاني من أهل السنة من يقولون أن ترك الصلاة كفر ولو لم يحدث ذنوبها. نعم.
كثرت الأسئلة حول دخول العلمانيين في المنافقين هل يصح ذلك؟
المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر ثم منافق من النافقاء نافقاء اليربوع. يربوع له صفات ظاهر وباطن يقال لأحدهما النافقاء ويقال لأخر القاطعاء وذلك أن له جحر ظاهر وجحر خفي. الجحر الظاهر الذي يدخل معه والجحر الخفي يجعله في مكان يحفره ويرق عليه التراب يجعل التراب فوقه فإذا عرضه ريب دفع التراب برأسه خلاص. فكذلك المنافق له ظاهر وباطن ظاهر الإسلام وباطن الكفر. ثم بعد ذلك صار بعد عصر الصحابة عصر الصحابة كان يسمى الذي يظهر يسمى ابن منافق ثم بعد ذلك صار الزنديق. الزنديق فالزنديق يطلق على الكافر على المنافق ثم زنديق ويسمى ايضا الجاحد الجاحد المعطل الذي عطل الله من اسمائه وصفاته او انكر وجود الله يسمى زنديق. الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل. ثم جاء في العصر الحاضر فصار يسمى المنافق علماني علماني الذي يظهر السماء والظهر. هذه اسماء كلها يسمى منافق في عهد الصحابه وبعد الصحابه يسمى زنديق والان في عصر صار يسمى علماني. علماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. نعم.
هذا يستخرج في سؤال سبق حينما قال هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر أحيا الله قلبه ولم يغيث قلبه. ذكر أنه وجد هذا الكلام في مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول صفحة 39-300 طبعا دار حياء التراث. قال ان ابن القيم قال وسمعته من شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى.
لا اعلم هذا السؤال راجع ان شاء الله لا اعلم هذا ولا اذكر امر اي لكن راجع كلام ابن القيم في هذا. على كل حال اذا كان في دليل يدل على هذا فالحمد لله نحن مدين للدليل. اذا وجد دليل يدل على هذا ذكر الشيخ رحمه الله دليل يدل على هذا فعلى الرأس والعين. أما إذا لم يجد دليل فلا بد من الدليل. نعم.
يقول ما عقيدة الرافضة الاثنى عشرية في الإيمان؟
لا عقيدة الاثنى عشرية كلمة الاثنى عشرية عقيدتهم تكفير الصحابة قول بأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقيدتهم أيضا أنهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم ومن عقيدتهم اعتقاد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يلقى إلا الثلث وثالث كل هذه أنواع كفرية نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل يقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فما صحة ذلك؟
نعم، كما ما سمعت الكلام بالأمس، فلا الإمام أبو حنيفة له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان وتصديق القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص، والثانية أن التي عليها الجماهير أصحابه أن الإيمان شيعة، إقرار باللسان وتصديق بالقلب ولا يزيد ولا ينقص. جميع المرجع تكون من المرجع مرجعة الفقهاء، جميع المرجع مرجعة الفقهاء والماتريدية والأشاعرة والكرامية والجهمية كلهم يقول لا يزيد ولا ينقص. ما يقول يزيد ولا ينقص إلا جمهور أهل السنة.
يقول السائل: ما الفرق بين معرفة القلب وتفريق القلب؟
يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يعكر التفريق بين معرفة القلب والتصديق المجرد، لكن تصديق مجرد ما معه عمل فلا فرق بينه وبين المعرفة، تصديق مجرد لا فرق بينه وبين المعرفة، لكن تصديق ما معه أعمال القلوب نعم، أما إذا تصديق مجرد يقول الشيخ الإسلام يعكر التفريق بينه وبين المعرفة، يعني هو المعرفة لا فرق. نعم.
كثر في الأسئلة حول رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة فناء الجنة والنار.
فناء الجنة والنار، فناء الجنة ما أحد يقول بهذا إلا الجهل، ما أحد يقول فناء الجنة، ما أحد يقول فناء الجنة إلا جهل الصفوان الكافر الضال المضل، ما أحد يقول هذا من أهل السنة. لهذا جميع أهل السنة طاحوا بجهنية وبدعوهم وضللوهم، إنما الكلام في فناء النار، أما فناء الجنة ما أحد يقول فناء الجنة أبدا إلا كفر الجهنية. اختلط الأمر على السائل، إنما الكلام في فناء النار. فناء النار هناك طائفة من أهل السنة نسب إليهم القول بفناء النار، في هذا بعض الأنصار هو قول ضعيف مرجوح، وشيخ الإسلام لا يقول بهذا. شيخ الإسلام له كلام حديث يدل على أن الجنة والنار، أن النار في الجنة دائما لا تفنى ولا تبلى، ولهذا يقول الصحابي: الجنة والنار دائما كان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. شيخ الإسلام صريح كلام له لا يقول فناء النار. لكن ابن القيم رحمه الله له كلام في مدارج السالكين وفي كذلك أيضا في كتاب الفريق. كتاب الجنة، في الجنة له ما يدل على أنه يميل إلى القول بفناء النار، وله أيضا كلام يؤيد القول ببقاء النار، فلعل له قول أثناء. والذي يظهر الله أنه لو قال له قولان رجع عن أحدهم، قول بفناء النار وقول بعدم فنائها، ذكر هذا في المدارج فيكون في غيره. أما شيخ الإسلام كلام صريح في بقاء النار. نعم.
يقول: هل يجوز اختبار الناس في عقائدهم كسؤال العامة أين الله؟
لا يسأل الله إذا كان هناك شك، لا يمتحن الإنسان. الأصل المسلم على التوحيد وعلى العقيدة، لا يسأل الله إذا كان هناك حاجة، إذا كثر أهل البدع وأهل الضلال وكان هناك حاجة مثلا يريد مثلا يجعل إمام يؤم الناس يمتحن ويسأل، فلا يؤم الناس إلا مسلم. أما إذا هناك حاجة فالأصل السلامة، لكن إذا كثرت البدع وصار هناك حاجة، يعني مثل شخص يؤم الناس وشخص يريد أن يتزوج ومشهور عند في شخص فعثرت البدع، يعني يمتحن. وأهل البدع ينكرون السؤال عن الله بأين، يقول لا يسأل عن الله بأين، لأن أين يسأل به عن المكان، والله ليس له مكان عند أهل البدع. يقول في السماء وفي الأرض، قال الله عما يقول، وهذا كله ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالكفار فالمبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله في السماء وفي العلو غلط النبي، قال ان الرسول غلطان حينما سأل جارية، هكذا اتهم الرسول، قال الرسول غلطان، سأل سؤال فاسد. لماذا سأل؟ يقول: انا جارية عدمية ما تفهم الا هذا، فسألها سؤالا فاسدا يناسب عقلها وفهمها. ولما قالت في السماء اقرها على جواب فاسد يناسب عقلها وفهمها، هكذا اتهم الرسول. قال الرسول ما قصد يقول غير الله، قصد يقول من الله، قصد يقول من الله. لكن هل لأنه كانت الجارية أعجمية اضطر إلى أن يسأل السؤال فاسد، ثم أقر هذا جواب فاسد. هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أصبح له عز أن يقول من الله، من حرفه وعين ثلاث حروف أشهد من الله. ولكن لكن هؤلاء والعياذ بالله في قلوبهم مرض، ولهذا يكثر النفاق في أهل الكلام في أهل البدع، يكثر النفاق فيهم. هذا من نفاق من اتهم الرسول بهذا يخشى عليه من النفاق. هم صرحوا بأهل البدع قالوا الرسول غلطان حينما سأل جاري عين الله. هذا ولهذا يقولون من قال أهل البدع من قال إن الله في السماء يقول يكفر، لأن شبه الله كفرونه وجعل الله على الرب كفر محدود على محدود شيء على شيء، الذي يكون في المكان هو الأجسام والله ليس بجسم، ومن قال إن الله جسم كفر. هكذا يقولون، فلهذا ينكرون أن يكون الله في السماء نعوذ بالله. فلهذا اعتذروا عن الذي زعمه، اعتذروا قالوا ان هذا سؤال فاسد والجواب فاسد. والذي حمل على ذلك ان الجاريه اعجميه ما تفهم الا هذا، صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من زهر القلوب. نعم.
السؤال الاخير يقول ما هي الفرقه الوهابيه وهل هي على الحق؟
ايش؟ ما هي ايش؟
الفرقه الوهابيه.
ما السائل هذا ما عاد كيف يسال هذا السؤال. الفرقة الوهابية هذا لقب ينبذ به أعداء التوحيد، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة ينبذون به أهل السنة والجماعة يقول وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. يقول الفرقة الوهابية فرقة مخالفة للسنة. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ما جاء بشيء من عنده، قرأ كتاب الله وسنة رسوله يستدل بالقرآن وبالسنة بالآيات وبالنصوص في جميع كتبه، الأصول الثلاثة في الشبهات كتاب التوحيد جميع كتبه، قال الله قال رسول ما جاب شيء من عنده. لكن أعداء السنة والجماعة أبوا إلا أن ينبذوا أهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة التي تنفر الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، مثل ما يسمونهم قديما يسمونهم حسوية، يسمونهم مجسمة، يسمونهم مشبهة، ويسمونهم غثاء، يسمونهم كذا، ويلقبونهم به من قديم الزمان وحديث، من قديم الجهل وحديثه ينبذونهم. وصاروا في هذا الزمان بعد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب يسمونهم الوهابية. ثم الوهابية ينسب إلى من؟ الشيخ محمد بن الوهاب. عبد الوهاب من هو؟ جده. الأوصال تنسب إلى محمدية وتنسب إلى جده. لكن هؤلاء ينبذون أهل السنة بلقب بعيد، كما أن الكفار ينبذون النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد، يقولون ابن أبي كبشة، ينسبونه إلى جد الله من الرضاع بعيد غابة لشدة عداوته. فلهذا قال لما أبو سفيان قبل أن يسلم لما ذهب إلى الشام وسأل هرقل الأسئلة العشرة، ثم بعد ذلك أخرجه وصار هناك لغط للأحبار والرهبان، صار في نفس أبي سفيان شيء، قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأخطر، يعني عظم أمره محمد، حتى ملك الروم قال يخاف من محمد. أمر ابن أبي كبشة، نسب إلى أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ جد من الرضاع بعيد نسبه إليه، لماذا؟ شدة العداوة. كذلك بعض الناس بعض أعداء السنة والجماعة الذين يبغضون الشيخ الإمام ابن القيم ينسبونه إلى جد غامض، يقول بعضهم ابن زفير لشدة عداوته، يقول ابن زفير لا يقول ابن القيم، ابن زفير. من هو ابن زفير؟ زفير هذا بعيد، هذا نسب غامض، ما تطمع نفسه الى ان يقول ابن القيم، ما يستطيع، كما ان الكفر ما يستطيع ان يقول محمد ولا يقول حمد الله بن عبد المطلب، ما يستطيعون. لابد ان لان نفوسهم ترث من الغير والحقد، فهم ينبذونه بلقب بعيد. فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد ونبذ ابن القيم بلقب بعيد، وهم الآن ينبذون عن السنة بالوهابية التنفير من مذهب السنة والجماعة. وإلا الشيخ محمد ما جابت أن عنده هذه كتبه واضحة للعيان، قال الله قال رسول الله، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النافع وعلم الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.